بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا. الأحكام جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا، سواء الحكم مثبتا أو نفيا. وفي اصطلاح الأصوليين الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وأما خطاب السلطان لرعيته وخطاب السيد لعبده، هذا فوجب طاعته بحكم الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر وأمر العبد بطاعة سيده. ومادة الحكم من الإحكام هو إتقان الشيء ومنعه من العيب. ويدخل في هذا الكتاب أحكام الأحكام التي تتعلق بالحاكم والخليفة والقاضي وما يتعلق بها من الأحكام، كل هذه داخلة في هذا الكتاب ذكره المؤلف رحمه الله. باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ترجم المؤلف رحمه الله هذه الآية، هذه الآية فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، وبذلك تستقيم أمور الدين وأمور الدنيا. إذا أطاع الناس أطاعوا ربهم وأطاعوا نبيهم وأطاعوا أولي الأمر استقامت الأمور. والله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. قال العلماء: الحكمة في ذلك أن أعاد الفعل في طاعة الرسول، لأن الرسول طاعته طاعة مستقلة، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، بخلاف أولي الأمر فلم يعد الفعل، لأن طاعتهم ليست مستقلة بل هي مقيدة بطاعة الله ورسوله. إذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا يطاع، كما سيأتي، لا يطاع في المعصية، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه، لكن لا يطاع في خصوص المعصية. ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إذا كانوا يأمرون بطاعة الله أو في الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع في أحد. قيل إنها مراد أولي الأمر الأمراء، وقيل العلماء، والصبنة تشمل الأمرين، تشمل الأمرين، أولي الأمر يطاعون من العلماء ومن الحكام والولاة، فالأمراء فالعلماء عليهم البيان، والأمراء عليهم التنفيذ، وكل منهم يطاع في طاعة الله ورسوله، لأن العالم قد يخطئ، وكذلك الأمير، إذا غلط الأمير وأمر بالمعصية فلا يطاع، إذا غلط العالم وأمر بالمعصية فلا يطاع. أما طاعة الرسول على سبيل طاعة مستقلة، لأنه لا أمر إلا بطاعة الله. قال الله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله على هذه الترجمة حديث الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا الإطلاق في طاعة الأمير وإحسان الأمير، هذا الإطلاق في طاعة الأمير مقيد، مقيد بما إذا لم يأمر بالعصية كما سيأتي في الحديث، ما لم يأمر بالمعصية كحديث إنما الطاعة بالمعروف، وحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض، ويقيد بعضها بعضا، ويخص بعضها بعضا. فهذا الحديث مطلق: من أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا الإطلاق يقيد استقيد النصوص الأخرى، وهما إذا لم يأمر بمعصية كحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحديث إنما الطاعة في المعروف. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع، والمراد بالإمام هو الأعظم، لكن الأعظم ليست في الحديث، هو الخليفة، هو ولي الأمر، ولي الأمر الخليفة، خليفة المسلمين أو الملك أو رئيس الجمهورية، هو الإمام الأعظم، يعني رئيس الدولة. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، ومسؤوليته أعظم الولاة مسؤوليهم، هو رئيس الدولة، هو الملك والخليفة أو الرئيس. فالإمام الأعظم، فالإمام الذي على الناس راع هو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته هو مسؤول عن رعيته. هذه رعاية أقل، والراع على أهل بيته هو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته وعن أبنائه وعن بناته ومن تحت يده من الخدم والأجراء إذا كانوا تحته، كل مسؤول عنهم. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. المرأة هذا الثالث من المسؤولين، المرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، هي راعية على أبنائها وبناتها الصغار ومن تقوم برعايتهم، راعية في مال زوجها، مسؤولة عن عما يدخل في البيت وعما يخرج، ومسؤولة عن نفسها أيضا في حفظ نفسها وعرضها، مسؤولة في من تأذن له ومن لا تأذن له. والرابع العبد، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. عبد الرجل العبد مسؤول في مال سيده لأنه مستأمن، فسيده يأمن على المال في دخوله وإخراجه في الكسب وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي الجملة اللي أول الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قاعدها مرة أخرى قال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في الحديث دليل على عموم الرعاية والمسؤولية، دليل على عموم الرعاية والمسؤولية، ولكنها تختلف في الخطورة والعظم. طيب من لم يكن له زوجة ولا ولد وليس له ولاية، ليس إماما، إذا كان مدير أو رئيس، إذا كان مدير مدرسة أو مدير قسم أو رئيس قسم مسؤول، حتى ولو كان عارفين أو كان إمام في المسجد أو من الناس مسؤول عن الجماعة، وكذلك مؤذن مسؤول عن العناية بالوقت. ومن لم يكن له عمل قال مسؤول عن أعضائه، مسؤول عن نفسه، عن أعضائه يستعملها في طاعة الله وينتهي عما حرم الله عليه، ومسؤول عن نفسه يأمر نفسه بطاعة الله وينهى عن معصية الله. ليس من لم يكن له ولاية لا يكون متنصل على المسؤولية، بل مسؤول عن نفسه وعن أعضائه، يأمر نفسه بطاعة الله وينهى عن معصية الله. وكما سبق أن الآية الترجمة من العلماء من قال إنها في أمراؤون ومن قال إنها في العلماء. والصبرة تشمل الأمرين. وشار الحافظ إلى هذا قال ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له أليس الله أمركم أن تطيعون في قوله وأولي الأمر منكم، فقال له أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خلفتم الحق بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما سبق. قيل عن حكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. لا شك أن إذا أطاع الناس ولاة الأمور انتظمت الكلمة واستقرت الأحوال وصاروا يدا واحدة ضد أعدائهم من الكفرة. أما إذا اختلفوا وتفرقوا فإنها تختل الأمور، تختل أحوال الناس، تختل أمورهم المعيشية ويتدخل الأعداء. ذكر الحافظ يقول في هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية. قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي قال أنبأنا الشافعي عن عمه هو محمد بن علي قال دخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث، يعني الوليد الخليفة سأل عن حديث إن الله إذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات ولا مكتب له السيئات. فقال لأبي شهاب هذا كذب. ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الشيخ قال لهم عذاب شديد يسأل عن يكتب عليه الحسنات والسيئات. فقال الوليد إن الناس لا يغروننا عن ديننا. هذا يدل على أن البطالة السيئة من قديم، هذا الوليد جاء الناس وقال أنتم الولاة تكتب لكم الحسنات ولا تكتب عليكم السيئات. فلما دخل عليه المحدث العالم مشهور سأله قال صحيح الحديث؟ قال لا هذا كذب، بل تكتب عليكم الحسنات والسيئات. واستدل بالآية إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، هذا خطاب لداود عليه الصلاة والسلام وهو نبي. واستدل على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه. قال الطيبي في هذا الحديث أن الرأي ليس مطلوبا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه. نعم.
باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش بلغ معاوية أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
يعني هذه الترجمة جزم المؤلف فيها بالحكم لوضوح الحديث وصراحتها. باب الأمراء من قريش، المراد الخلفاء ولاة الأمر الذين يتولون رئاسة الدولة من قريش. باب الأمراء من قريش جزم بالحكم لأن الحديث صريح في هذا، ولفظ الترجمة لفظ الحديث كما أشار إليه الحافظ. وهذا الحديث سبق معنا حديث البرزة الأسلمي سبق في كتاب الفتن لما قال أبو المنهال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبوه فقال أبو برزة إني أصبحت ساخطا على أحياء من قريش، وقال إن الذي ذاك بالشام إن يقاتل والله إن يقاتل إلا على دنيا. وقال ان ابن الزبير في مكه يقاتل على ذلك. ثم قال الامراء من قريش. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامراء من قريش, لكن الحديث ليس على شرط البخاري, ولذلك لم ياتي به كتاب الترجمه. حديث اخرجه يعقوب بن سفيان وابو يعلى والطبراني كما قال الحافظ من طريق سكين بن عبد العزيز قال حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال. في حديث أبي برزة الأمراء من قريش, فلما لم يكن على شرط البخاري لم يأتي بالحديث, لكن أتى بالترجمة. وله شاهد يقول أيضا من حديث علي رفع ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثا. وذكر أيضا في أخذ الحياة الطيالسي والطبراني ومصنف في التاريخ بلفظ ألا أئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا. وفي حديث أنس إن الملك في قريش, في أخرج أحمد من حديث أبي هريرة من حديث أبي بكر الصديق بلفظ الأئمة من قريش. وفي أيضا في حديث آخر قدموا قريشا ولا تقدموها, قدموا قريشا ولا تقدموها. فهذه النصوص كلها تدل على أن الخلافة والولاية تكون في قريش. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثان صحيحان. الحديث الأول حديث معاوية إن هذا الأمر في قريش, إن هذا الأمر في قريش, المراد بالأمر الخلافة, المراد بالأمر الخلافة والولاية. والحديث الثاني حديث ابن عمر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم الثاني, والمراد بالأمر الخلافة والولاية. فهذان الحديثان حديث معاوية وحديث عمر فيهما الدلالة على أن الولاية والإمارة العظمى والخلافة والحكم يجب أن يكون في قريش, لأن إذ هذان الحديثان خبر بمعنى الأمر, خبر بمعنى الأمر, والمعنى اجعلوا الإمارة في قريش. ولو كان خبرا محضا لما تخلفت الولاية عن قريش في كثير من الأزمنة. وهذا يعني هو خبر بمعنى خبر بمعنى الأمر, يعني يجعل الولاية في قريش. لو كان خبرا محضا لما تخلفت, لأن يعني خبر الله يتخلف, لما تخلفت الولاية عن قريش في كثير من الأزمنة. وهذا في حال الاختيار والانتخاب, يجب على أهل الحل والعقد أن يختاروا خليفة من قريش, اختاروا من قريش من يصلح للولاية, لكن بالشرط المذكور في الحديث في حديث معاوية, وهي ما أقام الدين. ألا إن هذا الأمر في قريش لا يعاديه محمد ولا كبر الله في النار, ما أقام الدين. إذا قال شرط بهذا القيد هو يدل على أنه يجب على أهل الحل والعقد أن يختاروا من قريش من يصلح للولاية, لقوله في حديث معاوية ما أقام الدين, لأن المقصود إقامة دين الله, مقصود الإمام إقامة دين الله, كما قال الشيخ الإسلام جميع الولايات في الدولة الإسلامية المقصود منها إقامة الدين, جميع الولايات في الدولة, والولاية العظمى الخلافة والإمارة والقضاء وإمامة الصلاة والأعمال كلها والمدارس والأقسام ورئاسة الأقسام كلها المقصود منها إقامة الدين, جميع الولايات في الدولة المقصود منها إقامة الدين, مقصود إقامة دين الله. فإن لم يوجد من يقيم دين الله من قريش فإنه يختار من غيره. وقوله في حديث ابن عمر لا زال هذا في قريش ما بقي منه اثنان, يقيد بالقيد الذي ذكره معاوية, ذكر في حديث معاوية ولما أقام الدين. فإن لم يوجد من يقيم دين الله من قريش فإنه يختار من غيرهم, فلا يولى كافر ولا فاسق, لا يولى على المسلم كافر ولا فاسق. وهذا في حال الاختيار, إذا وكل الأمر المسلمين اختاروا من قريش. أما في حال الغلبة, إذا جاء أمير أو والي وغلب الناس بسيفه وسلطانه وقهرهم حتى استتب له الأمر, فإنه يسمع ويطاع, فإنه يسمع ويطاع لمن غلب الناس بسيفه ولو لم يكن قرشيا, حتى ولو كان عبد الحبشيا. ما لم يأمر بعصيته العمل بحديث أنس الآتي في الباب الذي بعده, اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد الحبشي, اسمعوا واطيعوا ويسمع لكم عبد الحبشي. فهذا حديث أنس وهو في البخاري في البعض يقيد هذا الحديث, ويحمل حديث معاوية وحديث عمر على حال الاختيار، وحديث أنس على حال الغلبة والقوة. إذا كان اختيار المسلمين يختاروا من قريش، وإذا غلبوا جاءهم والي وغلبهم بسيفه وسلطانه حتى استذب الأمر وجب السمع له والطاعة. فحديث أنس الذي بعده يخصص عموم حديث معاوية وحديث ابن عمر جمعا بين النصوص. فحديث معاوية وحديث ابن عمر في حال الاختيار، وحديث أنس وأمثاله في حال الغلبة، وبهذا تجتمع النصوص، وبهذا تكون تثبت الولاية والخلافة لولي الأمر بالاختيار والانتخاب كما دل عليه حديث معاوية وحديث ابن عمر، وتثبت بالقوة والغلبة كما دل عليه حديث أنس وحديث أخرى كثيرة، وتثبت أيضا بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية العهد من الصديق. فالولاية والخلافة تثبت بواحد من ثلاثة أمور، في حال الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد كما ثبتت الخلافة للصديق بالاختيار والانتخاب، وثبتت الخلافة لعثمان بالاختيار والانتخاب، وثبت الخلافة لعلي بالاختيار والانتخاب. ثانيا بولاة العهد، تثبت بولاة العهد كما ثبتت ولاة عمر بولاة العهد من الصديق. الأمر الثالث أن تثبت القوة والغلبة، ولم تثبت الولاية بالاختيار والانتخاب إلا في ثلاثة: الصديق وعثمان وعلي، والباقي من عهد الصحابة إلى الآن كلها بالقوة والغلبة أو بولاة العهد، واحد من الأمرين، إما بولاة العهد أو بالقوة والغلبة. قد قال إن معاوية خلافة معاوية بعدما تنازل الحسن لعلي الحسن بن علي لمعاوية أجمع المسلمون على ولايته وبايعوه، وأنه باختيارهم أنها ثبتت بعد ذلك بالاختيار. وبعد ذلك ما يوجد من عهد معاوية إلى اليوم ثبوت الولاية إلا بأحد أمرين: إما ولاية العهد، وإما القوة والغلبة. أما الاختيار والانتخاب انتهى. هل قد يقال مثلا إن ولاية طالبان في الأفغان إنها ثبت بالاختيار والانتخاب، وإنه اختاروا ملا عمر في الاختيار والانتخاب، لكنها ولاية خلافة، يعني ولاية في جزء، ليست ولاية عامة، في جزء من الأرض، وأنه اختاروه وأن اختار الحل والعقد منهم فثبتت له ولاية في مكانه وفي محله. معاوية رضي الله عنه لما بلغ أن عبد الله بن عمر يحدث أنه سيكون ملك من قحطان غضب، فيه في إنكار من العالم، في مشروعة الإنكار من العالم لما لا يعلمه، وفي الغضب لله عز وجل، وأن الغضب لله هذا مشروع كما كان النبي يغضب إذا انتهكت حرمة الله. فيه منقبة لمعاوية وفضيلة له، وهذا الحديث رواه الشيخ عن حديث معاوية، رواه مسلم أيضا، رواه مسلم إن هذا رواه في قريش، ما غضب الدين هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه اتفق عليه. هذه معاوية في فضل معاوية وغضبه لله عز وجل، غضب وإنكار وقيامه بواجب الإنكار، غضب وإنكار. أما عبد الله بن عمر فهذا حديث ثابت، ثبت سيكون ملك في قحطان، هذا ثبت مرنا في حديث الفتن: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بالعصا، سبق هذا. ويحمل أن فعل معاوية أنه لم يعلم بهذا الحديث، ما بلغه، وعبد الله بن عمرو معذور وسيكون ذلك في قحطان، هذا ثبت في الصحيح مرض في فتن: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، مرض قريبا. ها هنا في حديث، لكن ابن عمر، لكن عبد الله بن عمر ظاهر أنه بلغ أيضا سيكون ملك من قحطان، لكن معاوية ما بلغها، فيكون هذا عذر له. فيه من قالت لمعاوية وغضبه في الله، قال: فإنه بلغ لأن رجالكم حدوا هذه ليست في كتاب الله ولا تتبعوا رسول الله أولئك جهالكم. نعم، فيه التحرير من من التحريف بأحاديث ليست في كتابه ولا في سنة رسوله، وأن هذا من الجهل، وأن هذا يعتبر من الجهل. إن كان يحدث بأحاديث ليست في الكتاب ولا في السنة فهو جاهل. وفيه أن الأماني تضل أهلها، أن هذا من الأماني وأن هذا من التمني، ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو من الأماني التي يضل بها أصحابها. والحديث حديث معاوية إن هذا الأمر يعني الخلافة في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، يعني لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهورا في الدنيا ومعذبا في الآخرة. لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهورا في الدنيا ومعذبا في الآخرة. ما أقاموا الدين فيه تقييد، فيها أن تولية الخلافة في قريش لا بد أن يكون مقيدا بالدين، لا بد أن يكون يقيم الدين، ما أقاموا الدين. وحديث ابن عمر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان، يعني ما دام يوجد منهم اثنان فلا بد أن تكون ولاة فيهم، لكن بالشرط يقيد بالقيد الذي في حديث معاوية ما أقاموا الدين. ما أقاموا الدين، قوله ما أقاموا الدين يعني مدة إقامتهم أمور الدين. قال حافظ قيل يحتمل أن يكون مفهومه إذا لم يقيموه فلا يسمع لهم، وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم. لا، هو هذا الكلام في التولية عند الاختيار والانتخاب. لا، أما إذا اختير وانتخب وتمت له البيعة فلا يجوز الخروج عليه ولو جاء ولو ظلم إلا بالكفر الصريح كما دلت رسول أخرى، إلا أن ترى الكفر بواحا أن يكون من الله فيه برهان، يكون يفعل الكفر صريح دل الوضع من كتاب السنة ويوجد البديل وتوجد القدرة أيضا، ويكون الكفر صريح لا لبس فيه دليله واضح. وفي قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أولي في سقيفة بني ساعدة قال أبو بكر إن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره. وقال حافظ جاءت الحديث على ثلاثة أنحاء، الأول وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به كما ذكر في الباب الذي قبل حيث قال الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثة، ما حكموا فعدلوا، وفيه من لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله. والثاني وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم، فعند أحمد وأبي يعلى بن مسعود يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضي. يعني ذكر قوله ما بقي اثنان تكلم العلماء فيها، قال ابن هبيرة احتمل أن يكون على ظاهره وأنه لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان، أمير ومؤمر عليه والناس لهم تبع، لكن هذا ليس بصحيح. وقال احتمال الثاني يحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول، ويكون التقدير لا زال هذا الأمر لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش. ذكر الخلاف في هذا، قال إن ذهب جمهور العلماء إلى أن شرط الإمام أن يكون قرشيا، وقيد ذلك الطوائف ببعض قريش. وقالت الخوارج وطائفة المعتزلة يجوز أن يكون الإمام غير قرشي، وإنما يستحق الإمام من قام بالكتاب والسنة. على كل حال القرشي مقيد بما قيد به الحديث ما أقام الدين. إذا الاختيار يكون إذا كان اختيار المسلمين اختاروا من قريش بشرط أن يقيموا الدين، أما إذا غلبهم فإنه يجب السمع له والطاعة وعدم الخروج عليه، إلا إذا كفر كفرا صريحا بالشروط. نعم.
باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
باب أجر من قضى بالحكمة، المراد بالحكمة العلم النافع، العلم النافع هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قضى بالحكمة فله أجر عظيم وهو مغبوط، محسود الحسد غبطه. ولم يبين هنا مقدار الأجر، لكن لا شك أن أجره عظيم، لأن كونه يغبط يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يغبط يدل على أن أجره عظيم، لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. جعل الآية علة لأجر من قضى بالحكمة، قول لقول الله تعالى، الأجر مأخوذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يغبط، لأنه يقتضي ثبوت الفضل، وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الأجر، وإلا فليس الحديث ما يدل على أنه له أجر معين، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يغبط دل على أن فيه الفضل، وما فيه فضل فيترتب عليه الأجر، لقول الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال حافظ وجه الاستدلال بالآية لما ترجم أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودا، حتى أنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك، ليحصل له مثل ما يحصل له من الأجر وحسن الذكر، ومفهومه يدل على أن من أفعل ذلك فهو على عكس من فاعله، وقد صرحت الآية بأنه فاسق، يعني من لم يحكم بالعلم النافع إنه حكم بالجهل فهو فاسق. فالآية دلت على أن من حكم بمنطوقه على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو فاسق، وبمفهومها أن من حكم بما أنزل الله فهو عادل، والذي يحكم بما أنزل الله هو الذي يقضي بالحكمة، فكان يعني استدلال المؤلف بالآية هذه من استدلال دقيق. الآية فيها أن من لم يحكم بالحكمة فهو فاسق، والترجمة أجر من قضى بالحكمة. كيف؟ الآية دلت على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو فاسق، وبمفهومها أن من حكم بما أنزل الله فهو عدل، والفاسق آثم والعدل مأجور، والذي يحكم ما أنزل الله هو الذي يقضي بالحكمة. من هذا الباب، والآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنها تشمل هذه الأمة، فهي عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، وهذا هو الصواب، أنها عامة في أهل الكتاب وفي هذه الأمة. وقال بعض العلماء أنها خاصة بأهل الكتاب، والصواب أنها آية عامة. حكى ابن التين عن الداودي أن البخاري اتصل على هذه الآية دون ما قبلها عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى، وهذه الآية يعني في المسلمين، وتعقب بأن نسق الآية لا يقتضي ما قال. ومن قال إن الآيات كلها وإن كانت في أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرها، في أهل الكتاب كل الآيات، إن نزلت التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، ثم قال في آخرها: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس أهل الكتاب، ثم قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ثم قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهي في أهل الكتاب، الآيات الثلاث في أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول هذه الأمة، ليس المراد أهل الكتاب الخاصة، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعد به سواكم، كما قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء من الخير ولا على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهذه ليس خاصة بها، وهذه الأمة ليست على شيء حتى تقيم كتاب الله وسنة رسوله، فليست خاصة بها الكتاب، حبك الله. وكما قص الله علينا في سورة البقرة قص بني إسرائيل وما فعلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وحصلهم في التيه وعبادتهم للعجل وغيرها، هل مقصدها الكتاب خاصة ولا المقصود نحن؟ المقصود نحن حتى نتعظ، فلا نفعل مثل فعلهم حتى يصيبنا ما أصابهم، كما قال الله: مضى القوم ولم يعملوا سواكم. في سورة البقرة يعني آيات كثيرة تحدث عن بني إسرائيل وما جرى لهم: وإذا جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ذلك، وقتلهم الأنبياء بغير حق، كل هذا تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلها ويصيبها ما أصابها. فكذلك هذه الآيات في أهل الكتاب: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. عمومها يتناول هذه الأمة وليست خاصة بأهل الكتاب، هذا هو الصواب خلافا لما قال إنها خاصة بأهل الكتاب. ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله على أجل من قضى بالحكمة بالآية التي نزلت في أهل الكتاب، لأن عمومها يتناول هذه الأمة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله فاسق، والفاسق آثم ومأزور إذا كان فسقه كفر ومخلد في النار، وإذا كان فسقه معصية فهو عليه الوعيد. ومفهوم الآية أن من حكم ما أنزل الله فهو عادل وهو مأجور، وهو الذي يقضي بالحكمة، هو الذي يحكم بالعدل هو الذي يقضي بالحكمة، وهذا وجه الدلالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق. والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهو تمني مثل ما لفلان من الخير دون زوال حاله. الحسد أن تتمنى مثل ما لفلان، الغبطة أن تتمنى مثل ما في لفلان من الخير دون أن تزول النعمة عنه. فإن تمنيت زوال النعمة عنه فهو حسد مذموم، يأكل حسدك كما تأكل نار الحطب. فالحسد نوعان: حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وحسد مذموم وهو تمني أن يكون لك مثل ما للغير مع بقائها، مع بقاء النعمة على صاحبها. فهذا الغبطة، فالغبطة محمود والحسد مذموم. لا حسد إلا في ثنتين، يعني لا غبطة: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه على هلكته، أهلك المال لك في الحق لا بالباطل. وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا الشاهد، آتاه الله حكمة هو العلم النافع، هو المأخوذ من الكتاب والسنة، فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية الحديث: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم في آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والمعنى واحد. وقوله لا حسد إلا في اثنتين، هل هذا خبر أو ليس خبر؟ هذا حكم، ليس خبر، ليس خبرا، ليس المراد بالنفي حقيقته. لا يوجد الحسد إلا في اثنتين، لا، بل يوجد الحسد في اثنتين وفي غيرها، لكن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خبرا محضا لازم الخلف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يوجد من الناس إلا يعني إلا في من يحسد إلا في هاتين الخصتين. ليس خبرا، ليس المراد بالنفي حقيقته، وإلا لزم الخلف، لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصتين وغبطوا من فيه سواهما. بعض الناس غبطوا صاحب الأموال الذي يجمعها من حلال وحرام وينفقها في الحرام، يغبطونه. غبطوا قارون الذي أهلكه الله، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أليس هذه غبطة؟ غلط قارون، وقارون كافر، جمع المال من حلال وحرام. لكن أهل البصيرة وأهل الإيمان ماذا قالوا؟ فقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة يصرونه من دون الله وما كان المنصرين. وأصبح الذين تمنوا وكانوا بنفس ندموا، وأصبح الذين تمنوا وكانوا بنفس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن الناس غبطوا في هاتين الخصلتين، فدل على أن الحديث ليس خبرا، وإلا لم يتخلف كلام النبي، لكنه أمر، لكنه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد به الحكم، ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين وما يتبعهما. المعنى الحديث حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين وما يتبعهما. فكأنه قال هما آكد القربات التي يغبط بها. وقوله سلطه على هلكته يعني على نفقته على إهلاكه أي إنفاقه في الحق. وقوله في الحديث الآخر الرجل آتاه الله القرآن، قيل المراد به القرآن وقيل المراد أعم من ذلك وهو الصواب، المراد في الحكمة العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. استنبط بعض العلماء من هذا الحديث الترغيب في ولاية القضاء، قوله آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، قال في الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس. قالوا وكل ذلك من القربات، ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين الحكومة، ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفايات القضاء، لأن أمر الناس لا يستقيم إلا بالقضاء. كتب عمر إلى عمال استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم. والصديق لما تولى ولى عمر القضاء، قيل وإنما فر من فر من القضاء خشية العجز عنه وعند عدم المعين له. واختلف السلف، اختلفوا هل يستحب لمن استجمع شروطه وقوي عليه أن يتولى أو لا يتولى. على قول أهل العلم، العلماء قال الأفضل لا يتولى، ومنهم لما فيه من الخطر والغرض، ومنهم قال يتولى لما، وقال بعضهم إن كان من أهل العلم وكان خاملا بحيث لا يحمل عنه العلم أو كان محتاجا والقاضي رزق من جهة ليست حرام يستحب. وأما إن لم يكن في البلد من يقوم فإنه يتعين عليه لأنه مفروض الكفايات. وذكر الحافظ عن الإمام أحمد أنه لا يأثم لأنه لا يجب عليه إذا أضر به. على كل حال مسألة فيها خلاف من العلماء، قال رأى الدخول في القضاء وأنه للإصلاح والقيام بالقربات، ومنهم من سلك وسلك الورع. نعم.
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف.
نعم، هذه الترجمة قال المؤلف باب السمع والطاعة الإمام ما لا تكون معصية، قيدها، قيدها في الترجمة لأن هذا القيد موجود في الحديث. باب السمع والطاعة للإمام، والإمام الإمام الأعظم وولي الأمر، ما لم يكن معصية. هذا القيد أخذ من الحديث الثالث قولوا ما لم يؤمر معصية، ومن الحديث الرابع إنما الطاعة في المعروف. فهذا الحديثان قولوا ما لم يؤمر معصية على المرء السمع والطاعة فيما أحبه الكريم، ما لم يؤمر معصية، والحديث الثاني إنما الطاعة في المعروف، وحديث ثالث لا طاعة لمحبه معصية الخالق. هذه الحديث الثالثة تقيد بها الحديث المطلقة في طاعة ولاة الأمور، وأن الطاعة إنما تكون، وأن السمع والطاعة يكون في طاعة الله، أما المعاصي فلا يطاع فيها. لكن ما ليس معنى ذلك أنه لا يطاع في المعصية أنه يتمرد عليه ويخرج عليه، لا، والمراد لا يطاع في خصوص المعصية، لكن لا يؤلب الناس عليه ولا يخرج عليه، بس لا يطيع في خصوص المعصية لا يطيع. إذا قال يشرب الخمر لا يشرب الخمر، لكن ما يخرج عليه ويقاتله ويؤلب الناس عليه، لا، لكن لا يطيع في المعصية. المعاصي ما يطيع، كما أن الأب إذا أمره ابنه بالمعصية ما يطيعه، لكن ما ليس معنى ذلك أنه يعق والده. الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيع، لكن ليس معنى ذلك أنها تتمرد عليه وتنشز تكون ناشز، لا. كذلك العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه، قال اشتري لي دخان قاله ما يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه ويصير عبد متمرد ويهرب منه، لا، المعنى أنه لا يطيعه في خصوص المعصية. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في هذا أحاديث، حديث الأول حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا فيه السمع والطاعة لمن غلب ولاة الأمور ولو لم يكن قرشيا. هذا الحديث مخصص بعموم حديث معاوية وحديث ابن عمر السابقين في الباب قبله، وهو لا يزال هذا الأمر في قريش. يقال إن هذا في حال الغلبة، يقال هذا في حال الاختيار، وأما هذا الحديث فهو في حال الغلبة. اسمعوا وأطيعوا، ويستمرك عبد الحبشي كان أرسل به، هذا في حال الغلبة، وحديث لا زال هذا في قريش في حال الاختيار والانتخاب، وبذلك يعمل بالحديثين، كل واحد حديث له حالة. تولية العبد الحبشي، السمع والطاعة العبد الحبشي في حال الغلبة، وتولية الأمر من قريش في حال الاختيار والانتخاب. حديث ابن عباس بعد حديث عن مرأة من أمير شيء أكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة الشورى فيموت إلا مات ميتة جاهلة، فيه دليل على أن الخروج على وتر الأمور من الكبائر، يقول ميتة جاهلية ظاهر الكفر، الجاهلية موت على الكفر، لكن ليس المقصود أنه بهذا الحكم عليه بالكفر، المقصود أنه مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر على السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، هذا قيد يقيد في طاعة ولاة الأمور، وهو أن طاعتهم في غير معصية الله، لكن لا يجوز الخروج عليهم وقتالهم وخلعهم إلا إذا كفروا كفرا بواحا مع الشروط الأخرى. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث الأخير حديث علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليه رجلا من الأنصار. هنا قال ابن أنصار في حديث آخر أن هذا الأمير هو عبد الله بن حذافة السهمي، لكن بنو سهم بطل من قريش وليسوا من الأنصار، فيحتمل أنهما قصتان تقدم في كتاب المغازي، أن قال الحافظ تقدم الكلام عليه والجواب عمن غلط راويه في كتاب المغازي. أمر عليه رجل الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك خملت النار وسكن غضبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. المعنى أن أجسامهم تحترق بالنار وتنقل أرواحهم إلى النار في الآخرة، فيتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، وهذا من الوعيد، وهذا فيه الوعيد والتحذير من دخول النار وفي عدم طاعة من يأمر بدخولها وأنه من الكبائر. هذا الحديث فيه الوعيد والتحذير من دخول النار وعدم طاعة من يأمر بدخولها. إذا قال شخص ادخل النار أحرق نفسك انتحر ما يطاع. الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة. ولهذا جاء الوعيد: من قتل نفسه بسهم فهو يتحسر في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسكينة فهو يجع بها بطنه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم. كذلك من انتحر بالإحراق، من انتحر بالإحراق يحرق في نار جهنم. ولهذا قال لو دخلوها ما خرجوا منها. المعنى الإنسان تحترق بالنار وتنقل روحه إلى النار في الآخرة. لكن هذا باب الوعيد، ليس المراد أنه يخلد في النار، لكن هذا باب الوعيد والتحذير من دخول النار وعدم طاعة من يأمر بدخولها وأنه من الكبائر. ومن العلماء من قال ليس المعنى هذا أنه يدخل. شوف كلام الحافظ عندك في آخر الصفحة، ونقل ابن بطال عن المهلب قال قوله اسمعوا وأطيعوا لا يجب، قوله كان رأس زبيبة بعد تفسر.
ونقل ابن بطال عن المهلب قال قوله اسمعوا وأطيعوا لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي، لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش، وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد. قلت ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار. وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره. وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم. وقال الخطابي قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، يعني وهذا من ذاك.
طيب شوف على قوله فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
قوله فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا يجب ذلك، بل يحرم على من كان قادرا على الامتناع. وفي حديث معاذ عند أحمد لا طاعة لمن لم يطع الله، وعنده وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري لا طاعة في معصية الله، وسنده قوي. وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني لا طاعة لمن عصى الله تعالى. وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة، إلا أن تروا كفرا بواحا بما يغني عن إعادته، وهو في كتاب الفتن، وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم.
هذا قبل من قويه يدل على أنه لابد من القدرة. نعم
أحسن الله لك. ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض.
نعم إن استطاع يهاجر، وإلا استطاع يبقى. قوله لو دخلوها ما خرجوا منها،
قوله عفى الله عنك لو دخلوها ما خرجوا منها. قال الداودي يريد تلك النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء. قال وليس المراد بالنار نار جهنم، ولا أنهم مخلدون فيها، لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. قال وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة، يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد في النار، وليس ذلك مرادا، وإنما أريد به الزجر والتخويف. وقد تقدم له توجيهات في كتاب المغازي.
الصواب أن المراد أنها كما سبق أن عذاب الآخرة تصدق على الدنيا، لكن هذا باب الوعيد وليس المراد أنه يخلد في النار. لا، والوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ الوعيد تحت مشيئة الله كما هو معلوم. هذا باب الوعيد، مثل قولها إن الذين يأكلون أموال الأثام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قد ينفذ في الوعيد وقد لا ينفذ. هذا باب الوعيد يدل على مرتكب الكبيرة، وليس كما قال الداودي ليس بجيد. هذا كلام الداودي، المراد أن تفصل النار الآخرة من نار الدنيا، وليس المراد بالتأبيد. هذا ما هو التأبيد، ليس المراد الخلود، هذا خلود يعني خلود العصاة خلود مؤقت. والمراد هذا باب الوعيد، والوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ في العصاة تحت تحت مشيئة الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام في صحيحه قال رحمه الله: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وإنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. باب من سأل الإمارة وكل إليها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهاتان الترجمتان حديثهما واحد، هو حديث عبد الرحمن بن سمرة، والمؤلف رحمه الله ترجم على كل جملة بترجمة، لأن الحديث فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى النهي عن سؤال الإمارة، والجملة الثانية وأنه نعطيها عن مسألة وكل إليها، والجملة الثانية أنه نعطيها عن غير مسألة وعين عليها. فترجم على الجملة الثانية بترجمة، وهو باب من لبس الإمارة أعانه الله عليها، وهذا في قوله إن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها، وترجم الترجمة الثانية على المسألة على الجملة الأولى، ويقول: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها. والمؤلف رحمه الله يكرر الحديث مرات ويترجم بتراجم متعددة لاستنباط الأحكام. فالمؤلف رحمه الله استنبط من هذا الحديث حكمان: الحكم الأول أن من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، وهذا أخذه من قوله: وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. والحكم الثاني ترجم عليه بقوله الترجمة الثانية: باب من سأل الإمارة وكل إليها، أخذه من الجملة الأولى وهي قول: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها. فهذا لحكمان مستنبطان من الحديث، وهي النهي عن سؤال الإمارة، وأن من لم يسألها أعانه الله عليها. يعني إذا لم يسأل الإمارة ثم بلي بها وأزم بها فإن الله يعينه على ذلك. أما إذا سألها وطلبها وحرص عليها فإنه يوكل إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن وكل إليها خذه. وهذا الحديث أصل، هذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن سمرة، أصل في عدم سؤال الولايات وطلبها والحرص عليها. هذا الحديث أصل في عدم سؤال الولايات وطلبها والحرص عليها، وأن من طلبها وكل إليها، ومن يعطيها من غير طلب وعين عليها. ويدخل في الإمارة المنهي عن طلبها الإمارة العظمى، ويدخل في الإمارة المنهي عن طلبها الإمارة العظمى وهي الخلافة ورئاسة الدولة كالملك ورئيس الجمهورية وإمام خليفة المسلمين وإمامهم، يسمى خليفة ويسمى إمام ويسمى ملك ويسمى رئيس جمهورية، هذه هي الخلافة العظمى. الخلافة العظمى والخليفة هو قالها الخليفة أو الإمام، إمام المسلمين أو رئيس الجمهورية في الزمن، أو نعم أو الملك أو الأمير إذا كان في ولاية صغيرة يسمى أمير، فيدخل في الإمارة المنهي عنها عن طلبها الإمارة العظمى وهي الخلافة، ويدخل أيضا الإمارة الصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، ويدخل في ذلك أيضا طلب ما يتعلق بالحكم كالقضاء، يطلب أن يكون قاضيا، والحسبة، ويستثنى من ذلك من وجد في نفسه الكفاية وكانت الحادثة ماسة إليه، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام طلب الولاية لأنه وجد من نفسه الكفاية، وغيره ولا يوجد من يقوم بها غيره، فالحادثة ماسة إليه، فطلبها لا لأجل الدنيا وإنما لأجل إقامة دين الله وإقامة شرع الله، لأن الولايات كلها كل الولايات كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع الولايات في الدولة الإسلامية المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الولايات العظمى وهي الخليفة إمام المسلمين يقيم شرع الله في أرض الله وينصف المظلوم من الظالم وتؤدى الحقوق إلى أهلها، هذا أمر معروف عن المنكر، أعطاء الحقوق إلى أصحابها هذا أمر معروف، إنصاف المظلوم من الظالم أمر معروف عن المنكر، وكذلك أمير البلد المقصود من إمارته الأمر معروف عن المنكر، وكذلك القاضي المقصود من القضاء الأمر معروف عن المنكر، إصال الحقوق إلى أهلها في الخصومات، وكذلك جميع الولايات كل الوظائف في الدولة الإسلامية كلها المقصود بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا يوسف عليه الصلاة والسلام طلب الولاية من أجل أن يقيم شرع الله، أن يقيم دين الله، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يوجد هناك من يقوم مقامه، فوجد من نفسه الكفاية. وكذلك عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طلب إمامة الإمام في الصلاة قال: اجعلني إمام قومي، فقال وكان أقرأهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا. فهذا طلب الإمامة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم طلبه الإمامة، إمامة الصلاة لقومه، فهذه نوع من الإمامة، إمامة الصلاة يؤم الناس. وقد يقال إنه يؤخذ من فحوى الأدلة أن الممنوع طلب الإمارة الكبرى والصغرى ونحوها مما يتعلق بالحكم كالقضاء والحسبة دون الوظائف التي ليس فيها شيء من الإمارة وما يتعلق بالحكم كالإمامة، إمامة الصلاة والأذان والتدريس، وكالوظائف الكتابية التي لا تتعلق بالحكم. فإذا الحديث هذا استنبط منه المؤلف في الترجمتين حكمان، وفيه أحكام أخرى أيضا. الحكم الأول النهي عن طلب الإمارة، النهي عن طلب الولاية، والحكم الثاني أن مسألة الولاية وكل إليها واختذل، والحكم الثاني أن من لم يسأل الإمارة وبلي بها أعانه الله عليها. الحكم الثالث أن المسلم إذا حلف على يمين فإنه ينظر في المصلحة من البقاء على يمينه أو الحلف في يمينه، فإن كانت المصلحة في البقاء على يمينه بقي عليه، وإن كانت المصلحة في الحلف حدث وكفر على يمينه. أن المسلم إذا حلف على يمين على فعل شيء أو ترك شيء فإنه ينظر في المصلحة، فإن كانت المصلحة في البقاء على يمينه بقى على يمينه، وإن كانت المصلحة في عدم البقاء على يمينه كفر عن يمينه ولم يبقى على يمينه. وفيه من الفوائد أنه إذا حلف على في يمينه يجوز له تقديم الكفارة ويجوز تأخيرها، له أن يحنث ثم يكفر، وله أن يكفر أولا ثم يحنث، وهذا مأخوذ من الحديثين. فإن الحديث الأول قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، هنا قدم الكفارة كفر عن يمينك. والحديث الثاني قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فقدم الحلف على الكفارة. الحديث الأول قدم الكفارة على الحلف، والحديث الثاني قدم الحلف على الكفارة، فدل على أنه مخير بين الأمرين، مخير بين أن يحلف ثم يكفر أو يكفر ثم يحلف، كل من الأمرين جائز. وأما هل يبقى على منى أو لا يبقى فهل على حسب المصلحة. ولهذا قالوا فرأيت غيرها خيرا منها، إذا حلفت عليه فرأيت غيرها خيرا منها، فإذا رأى أن غير اليمين خيرا منها كفر على يمينه وفعل الخير، وإذا رأى أن الخير في بقاء على يمينه بقي على يمينه. ومن هنا يتبين أن بعض العامة حينما يلج في يمينه ليس على صواب، بعض العامة يحلف على يمين وتكون المصلحة والخير في عدم البقاء على اليمين فيصر على البقاء على اليمين ويبقى، وهذا بسبب الجهل. فإذا قلت يا فلان لماذا ما تدخل بيت فلان، لماذا ما تزور جارك، لماذا ما تزور خلال؟ قال والله علي يمين، أنا علي يمين حلفت ما أدخل بيت فلان، حلفت ما أكل طعام فلان. يقول يا أخي الخير والمصلحة في أن تدخل بيته وتأكل طعامه، كفر عن يمينك، اليمين ما تمنع من فعل الخير. ويدل على ما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، بل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة، من أن يعطي الكفارة، لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة، يعني يكون يستمر على يمينه، هذا أشد إثما من كونه يكفر عن يمينه ويفعل الذي يخير. فلا ينبغي الإنسان يلج في يمينه، والخير في عدم، والخير في الحنث في اليمين. قال المهلب من شرح البخاري جاء تفسير الإعانة عليها، أعانه الله عليها، في حديث بلال بن برداس عن خيث بن عناس رفع من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده، أخرجه ابن المنذر. وأيضا وقال المهلب أيضا في معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع في المحذور، فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد، يعني إذا طلب مثلا ولي القضاء فلا يرى نفسه أهلا ويمتنع، فإذا أزهم فإنه يعان عليه ويسدد. قال والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه. قال الحافظ أن يعارض هذا الحديث حديث أبي داود عن أبي هريرة من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. قال وأجاب عن قوله من طلب القضاء، قال يحمل الطلب على القصد ويحمل المنع في الحديث على التولية، ويدل على حديث أبي موسى إنا لا نولي هذا الأمر أحد طلبه وحرص عليه، فمن طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله جنة. قد يقال أن هذا يحمل على ما إذا رأى نفسه أهلا لذلك وليس هناك من يقوم مقامه، كما قال الله عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض، طلب قضاء يعني وافق على القضاء أو طلبه لأنه يرى أنه أهل لذلك وليس هناك من يقوم مقامه، أما قوله يحمل على القصد فليس بظاهر. قد يقال أن هذا محمول على ما إذا رأى نفسه أهلا لذلك، ومن غلب جوره عدله محمول على إذا ما لم يكن أهلا لذلك. نعم.
باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه.
هذه الترجمة في قول باب ما يكره من الحرص على الإمارة. هذه الكراهة مأخوذة من الحديث السابق لا تسأل الإمارة. ومن هذا الحديث إنكم ستحرصون على الإمارة. قلوا باب ما يكره، باب ما يكره من حرص على الإمارة يعني على تحصيلها. ووجه الكراهة مأخوذة من الحديث السابق، وإنما من أعطيها عن مسألة وكل إليها. والمقصود بالكراهة كما هو ظاهر التحريم، أنه يحرم على الإنسان أن يحرص على الإمارة لما فيها من الخطر على دين الإنسان. والحرص على الولاية والمناصب والحرص على المال كل منهما يفسد دين الإنسان. الحرص على المناصب والولايات والحرص على المال، كن يحرص على الإمارة ولا يبالي على الولاية على الوظيفة وهو ليس أهلا لها، أو يحرص على المال ويجمعه من حلال وحرام، هذا سبب في فساد دين الإنسان فسادا عظيما. حتى إن فساد الحرص على الولاية والحرص على المال فسادهما لدين الإنسان أعظم من فساد الذئب إذا أطلق على الغنم وليس عنده أحد، ماذا يعمل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. في حديث ثابت بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على الولايات والمناصب وحرصه على المال يفسد دينه أكثر من فساد الذئبين الجائعين إذا أطلق على زريبة غنم. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم ليفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ظنك بذئبين جائعان أرسلا على زريبة غنم ماذا يفعلان؟ ذئبان جائعان أرسلا على مجموعة من الغنم وليس عندها أحد، يفسدان هذه الزريبة كلها، يشقان بطونها كلها، يأكلان والباقي يفسدان. ما يأكل واحد يأخذ وحده ويسكت، لا، يفسد، يمسك زريبة الغنم يشق بطونها كلها ويتركها ويأكل، والثاني كذلك، ويأكلان ما يأكلان ويذهبان ويتركانه. كذلك كما أن الذئبين الجائعين إذا أرسل في زريبة الغنم أفسداها، فكذلك حرص الإنسان على المنصب وحرصه على المال يفسد دينه كما يفسد هذين الذئبين الجائعين زريبة الغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم ليفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، الشرف هي المنصب للدين. الحديث في تقديم وتأخير، والتقدير: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم ليفسد لها لدينه من حرص المرء على المال والمنصب، ليفسد لها لدينه من حرصه على المال والشرف، الشرف والمنصب. وهذا حديث عظيم أظن أفرد شرحها ابن رجب في رسالة مستقلة. وهذا يدل على تحريم الحرص على الولاية، تحريم، وأن الكراهة كراهة التحريم، باب ما يكره من الحرص على الإمارة. والكراهة في الغالب يراد بها كراهة التحريم عند السلف في النصوص. فحرص الإنسان على الإمارة هو ليس أهلا لها محرم عليه، لله عنه، قوله في الحديث السابق: لا تسأل الإمارة، واصل نهي التحريم. ولقوله عليه الصلاة: إنكم ستحرصون على الإمارة، ستحرصون، ستحرصون بفتح الراء وكسرها، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. واللي تكون ندامة لا يجوز الإقدام عليها، فيؤخذ التحريم من قوله لا تسأل الإمارة ومن قوله وستكون ندامة يوم القيامة. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال الداوي شرح البخاري: نعمة المرضعة يعني في الدنيا، وبئسة الفاطمة بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. بئسة المرضعة يعني يرضع الإنسان من هذا المال ويستمتع به في الدنيا كالطفل الذي يرضع، وهذا شيء مؤقت. وبئسة الفاطمة يفطم هنا بعد الموت أو بعد عزله من الولاية، فطم قطع عن المال. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال غيره: نعمة المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها. وهذا واضح، يحصل المنصب، يحصل الجاه، قال لما يقال مثل أمير أو وزير أو رئيس قسم، يحصله مال وجاه، يحصله مال مرتب ويحصله جاه أيضا، يحصل نفاذ الكلمة، اسمع الكلمة وتحصيل اللذات الحسية، وتحصل له اللذات أيضا وهمية أيضا. وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره، قد يموت فيترك الولاية أو يعزل وما يترتب عليه من التبعات الأخرى. ونعمة وبئس من أفعال المدح والذم، نعمة من أفعال المدح وبئس من أفعال الذم. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله يعني من قول أبي هريرة موقوفا عليه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحدهما أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، يعني ولنا على وظيفة، اجعلنا أعطنا وظيفة وظفنا. وقال الآخر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، من نولي هذا يعني العمل والولاية والمنصب، من سأله ولا من حرص عليه. في اللفظ أو في الحديث الآخر مر أيضا في أخرى أنه جاء أبو موسى رضي الله عنه من اليمن ومعه رجل من أصحابه، فقال أحدهم أمر يا رسول الله، وقال الآخر مثل ذلك. فنظر النبي إلى أبي موسى قال يعني كيف يا أبي موسى كيف تأتي بهم رسول، وقال صاع والسواك على شفته، قال صاع شفته يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتذر أبو موسى قال يا رسول الله والله ما أخبرني ما في أنفسهما، ما أعلم، ما قال لي سنسأل النبي أبي معرح، كان نهيته لكن ما أخبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه الإمارة. هذا يؤيد الحديث السابق لا تسأل الإمارة، فإنك أعطيت عن مسألة وعنت عليها وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها، فيه دليل على أنه ينبغي لولي الأمر لا يولي الولاية من يسألها ويحرص عليها، لأن سؤاله والحرص عليها دليل على أنه ليس عنده وراء، أنه يريد أن يقدم على الولاية وأن عنده تساهل، ولو كان عنده وراء لما سأله وحرص عليها، فلا يسأل فلا يعطاها من سألها. إنا لا نولي هذا يعني الولاية من سأله ولا من حرص عليه. الحديث الأول حديث أبي هريرة مرفوع، قال أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم ذكر الوقف عن عمر بن الحكم، ذكر تعرض الحافظ له وقال إن الحديث الأول يقول عقب بالطريق الثاني بطريق عبد الحميد، قال إشارة منه إلى مكان تصحيح القولين، فهو كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفا على ما رواه عن عبد الحميد، وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة، إذ وجد عند كل من الروايين عن سعيد زيادة عن سعيد المقبري، الأول عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والثاني عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة، والأول مرفوع والثاني موقوف. قال ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع، لأن الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف، وهذه قاعدة، وهي أن رواية الوقف لا تعارض رواية الوصف، رواية الوقف لا تعارض رواية الوصف. فإذا جاء الحديث عن راوي مرة موصولا ومرة موقوفا فلا تعارض، لأن الراوي قد ينشط فيسند الحديث وقد لا ينشط فيقف، والحكم للوصل، والحكم للوصل إذا كان الواصل ثقة، لأن الواصل زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، كما قال العراقي في ألفيته واحكم لوصل ثقة في الأظهر، والعراقي في الألفية ألفية الحديث واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وكما قال الحافظ في النخبة الفكر وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وهذا هو ما ذهب إليه المتأخرون كالحافظ وغيره من جاء متأخرا. أما القدامى فبعضهم يقدم قول الأكثر، وقيل قدم قول الأحفظ، وهذا عليه المتقدمون من الحفاظ كأبي داود والنسائي وجماعة يقدمون قول الأكثر، إذا كان الأكثر الواصل يقدم قوله، وإذا كان الأكثر الواقف يقدم قوله. وقيل قدم قول الأحفظ، الأحفظ يقدم. استنبط من الحديث أن الذي يناله المتولي من النعمة والسراء دون ما يناله من البأس والضراء من قوله فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لأن ما يحصل على الإنسان من الولاية وقت قليل، مدة ولايته، وما يناله من البأس والمحاسبة في الآخرة أشد، وقد يعزل في الدنيا أو قد يعزل أيضا، فأيضا كذلك يتضرر في الدنيا أيضا قبل الآخرة يناله ضرر. فما ينالهم في الحديث أن الذي يناله المتولي من النعمة والسراء دون ما يناله من البأس والضراء، إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملا، وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد. قال القاضي البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرة حسرات. قال مهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. هذا يدخل في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض. إذا دخل عليه دخل بقصد الإصلاح لا بقصد الدنيا، ورأى أنه أهل لذلك وأنه ليس هناك من يقوم مقامه، فهذا مستثنى كما أخبر الله عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. وكما قال عثمان بن أبي العاص: اجعلني إمام قومي. ولهذا قد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه. وتولية القضاء على الإمام قيل إنها فرض عين وقيل فرض كفاية. نعم.